إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المؤلف: فصل. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. والسنة وقوفه متقدما عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. فالمؤلف هنا يفصل الكلام بين مسألتين: مسألة الصحة ومسألة السنة. فمن حيث الصحة، يصح إن وقف الإمام بين المأمومين وسط الصف، هذه الصلاة صحيحة. ولكن من حيث السنة، فالسنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، وهذا يحتاجها المسبوق إن أتى وقد اكتملت الصفوف ووجد فرجة يمر من خلالها ليقف عن يمين الإيه؟ عن يمين الإمام، فيكون الإمام هنا بمحاذاة بعض المأمومين ويتقدم الإيه؟ بقية المأمومين. فخلاصة الكلام أنه من حيث الصحة يصح أن وقف الإمام بين المأمومين وسط الصف، يصح تصح الصلاة. ومن حيث السنة، الأفضل أن يقف الإمام أمام المأمومين، يعني يتمثل باسمه، هو إمام فلا بد أن يكون أمامهم، لا بد أن يتقدمهم إن كانوا جماعة، إن كانوا جماعة، إن كانوا اثنين فأكثر. فنفصل حتى في الفتوى بين الصحة والسنة، نقول السنة كذا، هذا في مقام التعليم، ويصح كذا، هذا نحتاج في مقام الفتوى، هذا نحتاج في مقام الايه؟ الفتوى. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أجنبي عن أفعال الصلاة، يعني ليس من أفعال الصلاة أن يحرك الإمام بعض المأمومين به، المؤتمين به. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا لتأكد مراعاته، مراعاة أين يقف المأموم إن كان واحدا من الإمام. لو كان حركة الإمام يعني هذه على خلاف سنن الصلاة، فإن فعلها الإمام فهذا معناه أن الغاية التي من أجلها تحرك غاية مهمة، فيتأكد على الإمام أن يقف حيث ورد السنة. فإن كان المأموم واحدا ووقف عن يسار الإمام، فمن السنة أن يأخذه الإمام من خلف ظهره ويحيله إلى يمينه، يحوله إلى إيه؟ يمينه. يقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، يعني يقف عن يمينه. فإن وقف عن يساره كما يعني ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أداره عن إيه؟ يمينه لما وقف على يساره. فهذه الحركة التي هي أجنبية عن أفعال الصلاة تدل على تأكيد مقام المأموم إن كان واحدا أنه لابد أن يكون عن يمين الإيه؟ لابد أن يكون عن يمين الإمام، طالما أن اليمين فيه متسع، طالما أن اليمين فيه متسع. أحيانا في بعض المساجد يكون يمين الإمام مشغولا بالمنبر مثلا أو غيره من الأشياء، فليس عن يمينه متسع، فهذا له حكم خاص. الأحوال الخاصة يعني حال وجود العذر لا يعني يقاس عليها غيرها من أحوال السعة. فيقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم. ولا تصح خلفه، هنا لا تصح عكس لما افتتح به المؤلف الفصل بكلمة يصح. فهنا يبتدئ الكلام في الفصل من حيث الفتوى، يعني بطلان الصلاة أو صحة الإيه؟ الصلاة. ولا تصح خلفه لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، أمره أن يعيد. هذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الصلاة لا تجزئه، يعني باطلة على سبيل الفرض، باطلة. يعني هذا الذي صلى خلف الصف وحده على مقتضى هذا الحديث ودلالة ظاهره أن هذه الصلاة لا تجزئه عن فريضته، فلا بد أن يأتي بالفرض مرة أخرى. والأمر بالإعادة دليل على البطلان، الأمر بالإعادة دليل على الإيه؟ البطلان. فرواه أبو داود. هذه المسألة مسألة مشهورة بين أهل العلم، والجمهور على خلاف هذا، الجمهور على أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده تصح مع الحرمة أو مع شدة الكراهة، ولكن عندهم إيه؟ تصح. وهذا هو الفرق بين مذهب الحنابلة ومذهب الايه الجمهور. مذهب الجمهور ان من يصلي خلف الصف وحده صلاته باطلة وبالتالي يجب عليه ان يعيدها. والجمهور على ان هذه الصلاة حتى وان كانت ناقصة, حتى وان كان صاحبها يأثم, حتى مع ذلك لا نحكم ببطلان ايه صلاته. وحملوا الامر النبوي بالإعادة على ان ذلك يعني لتحصيل الكمال, لتحصيل الكمال, أو لأن هذا الرجل لم يكن به عذر. والقاعدة في مثل هذه المسألة أن الواجبات تسقط بالإيه؟ بالتعذر, أن الواجبات تسقط بالتعذر. فنقول يجب على من وجد فرجة في الصف أو كان يعني له مدخل للإمام فيصلي بحذائه, المهم ألا يقف وحده خلف الصف. لو كان يجد لذلك سبيلا فقصر فصلاته عندئذ بالفعل إيه؟ باطلة. وأما إنسان جاء وقد اكتملت الصفوف تماما وليس هناك من مدخل يصل به إلى يمين الإمام فيقف عن يمينه, أو إن إنسان سبقه ووقف بالفعل عن يمين الإمام وملأ الإيه المكان, فهذا إما أن ينتظر إلى أن يفرغ الإمام من صلاته فيصلي وحده, وإما أن يصلي مع الإيه مع الإمام. وفي بعض أهل العلم قالوا يجر إنسانا من الصف المؤخر ليصلي بحذائه. فهذه كم مذهب؟ ثلاث مذاهب. يعني من أهل العلم من يقول يقف ولا يدخل مع الجماعة إلا أن يأتي مسبوق فإيه؟ فيصلي خلف الصف معه, فيصليان جميعا مع خلف الإيه؟ يعني يصفان صفا جديدا. هذا مذهب. ومن أهل العلم من يقول بل يدخل في صلاته ولو كان خلف الصف طالما أنه معذور, طالما أنه إيه معذور لم يجد فرجة في الصف. ومن أهل العلم كالشافعية رحمة الله عليهم يقولون يجر إنسانا من طرف الصف المؤخر, من عن يمين الصف أو عن يسار الصف, يجره للخلف ويقف بجواره فيصف معه خلف الإيه الإمام. والظاهر من هذه المذاهب هو مذهب الجمهور أن هذه الصلاة صحيحة طالما أنه ليس هناك من سبيل ليصف مع المسلمين في الإيه في الصف. يعني إنسان مثلا جاء متأخرا, جاء مسبوقا ووجد الصف مكتملا ولكن فيه بعض الإيه الفرج, فقرب المصلين بعضهم من بعض ووقف بإيه بجوارهم حتى ولو كان هناك شيء من الإيه من الزحام, فهذا فعل ما يستطيع. إنسان آخر جاء والصف مكتملة ومكتظة, فهو إما أن يجر إنسانا خلف الصف وإما أن يصلي وحده, وإما أن ينتظر فراغ الإمام من صلاته ثم يصلي بمفرده. ما الراجح فيما يفعله؟ الراجح أنه لا يجر إنسانا من الصف المؤخر. لماذا؟ لأنه لم يصح بذلك حديث, هو روي في ذلك أحاديث بالفعل ولكن لا تصح من حيث الإسناد. ثم هذا يتعارض مع الأمر النبوي الصحيح بإكمال الصفوف, فلا يجر أحدا من الصف, فلا يبقى له إما أن يقف خلف الصف وتفوته الجماعة, وإما أن يصف خلف الصف إيه؟ وحده. فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يصلي خلف الصف, يصلي خلف الإيه؟ الصف, وصلاته عندئذ صحيحة, ولكن عليه أن يستفرغ وسعه ليجد فرجة في الصف فيدخل فيها, أو يدخل فيصلي عن يمين الإيه؟ الإمام. فإن لم يجد لا إلى هذا ولا إلى ذاك من سبيل فليصلي خلف الصف وحده. وهذا يتأكد إن كان يرجو أن يأتي إنسان آخر فيصف معه خلف الصفوف, يعني إنسان يأتي بعده في الركعة التي تليها مثلا ويدخل معه في الإيه في الصف. وإن كان مذهب الحنابلة أنه إن صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده وجاء إنسان آخر فصف معه أن هذا أيضا صلاته إيه باطلة. يعني إن صلى ركعة بتمامها خلف الصف منفردا فصلاته باطلة, يجب أن إيه يعد. هذا هو المذهب. لكن الراجح كما ذكرنا أن هذا فيه تفصيل, إن كان فيه هناك مكان أو متسع في الصف يمكن أن يعني ينحل المسبوق بعض المأمومين ويصلي بينهم فهذا يلزمه أن يفعل ذلك, فإن قصر فصلاته باطلة. أما إنسان آخر جاء إلى الصفوف وقد اكتملت ولم يجد سبيلا إلى أن يصف بجوار أحد من المصلين لا في الصفوف ولا بحذاء الإيه الإمام, فهذا إن صلى وحده خلف الصف فصلاته صحيحة على الراجح, على قول جمهور أهل الإيه على قول جمهور أهل العلم. ولا عن يساري, ولا عن يساري هذه معناها أن صلاة الواحد عن يسار الإمام باطلة. صلاة الواحد عن يسار الإمام على المذهب إيه باطلة. لماذا؟ لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم جميعا، ابن عباس وأبوه وجابر رضي الله عن الجميع، أنه أدارهما صلى الله عليه وسلم من عن يساره إلى إيه؟ يمينه. وهذه الحركة الأجنبية عن أفعال الصلاة لا تفعل إلا للضرورة. فوجود المصلي عن يمين عن يسار الإمام مع فراغ يمينه هذا يبطل الإيه؟ صلاة الذي على يسار الإمام. واضح؟ يعني لو كان الإمام يصلي وعن يمينه أناس وعن يساره أناس فالصلاة إيه؟ صحيحة. لكن الإشكال أن يصف مصل عن يسار الإمام ويمينه فارغ، يعني ليس هناك أحد من المأمومين عن يمينه فيصلي عن يسار الإمام واليمين فارغ، فهذا على المذهب صلاته إيه؟ باطلة، صلاته باطلة. ولا عن يساري مع خلو يمينه، لأنه لو كان هناك عن اليمين أحد لرجعنا إلى ما افتتح به الصف الفصل اللي هو صلاة الإمام وسط الإيه؟ وسط المأمومين. لكن هذه المسألة غير تلك الأولى، يقف وسط المأمومين وسط الصف، فيكون عن يميني وعن يساري أناس مأمومون، لكن هنا يصلون عن يساري أو يصلي عن يساري مع فراغ إيه؟ يميني، مع فراغ يميني، لما تقدم يعني حديث إيه؟ مسلم عن جابر وعن ابن عباس رضي الله عنه. وتقف المرأة خلفه بقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين. هذا كان في صلاة النفل، ولكن على القاعدة أن ما يثبت في النفل يثبت مثله في الفرض إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل. فالمرأة وإن كانت وحدها تصح صلاتها خلف الإيه؟ الإمام. وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة، إن المرأة حكمها على خلاف حكم الإيه؟ الرجل. صلاة الرجل منفردا خلف الصف على مذهب الحنابلة باطلة، صلاة المرأة وحدها خلف الصف عند الجميع صحيحة، عند الجميع إيه؟ صحيحة. لهذا الحديث أن العجوز صلت من خلف الإيه؟ من خلف أنس واليتيم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمام وهو الإمام، وصلى أنس واليتيم من ورائه في الصف، صلت العجوز من إيه؟ من ورائه. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، فصلاته إيه؟ هذا نبهنا عليه، يعني إن صلى وحدة كاملة من وحدات الصلاة اللي هي الركعة يعني. طب ولنفترض أن المأموم دخل في القيام مع الإمام ثم قبل أن يركع أو في الركوع جاء مصل آخر وصف معه في الصلاة، صلاته صحيحة. طب إن أدركه في السجود فصلاته صحيحة. طب أدركه في السجدة الثانية في نفس الركعة فصلاته صحيحة. إن قام ليأتي بالركعة التي تليها ولم يأتي أحد فدخل معه فصلاته إيه؟ باطلة، فصلاته إيه؟ باطلة، لأنه صلى ركعة بتمامها منفردا خلف الإيه؟ خلف الصف. ولهذا قال المؤلف وإن صلى الرجل ركعة، هذا هو الضابط، صلى إيه؟ ركعة يعني كاملة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم، يعني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الصف وحده بالإعادة، هذا ما أراده بقوله لما تقدم. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من رآه. هذا هو الضابط عند الملك عند الحنابلة، أن ترى الإمام أو ترى من يرى الإيه؟ الإمام. هذا إن كان المأموم خارج المسجد، لأن من كان داخل المسجد من المأمومين فحكمه سيأتي بعد، أما هنا فعلى الإطلاق. يعني لو إنسان ائتم بإمام داخل المسجد ولكنه يرى الإمام، هو يصلي خلف خارج المسجد، المأموم يصلي خارج الإيه؟ المسجد، وإمامه داخل المسجد ولكنه يراه أو يرى من يراه، يعني يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين الذين يرون الإمام أو يرى من رأى الإمام، وهكذا. يعني في صلة رؤية بينه وبين الإيه؟ بين المأمومين خلف الإمام، صلاته عند الحنابلة صحيح، صلاته إيه؟ صحيح. يعني يصح الائتمام مع بعد الفاصل بشرط أن يرى الإمام أو يرى من يرى الإيه؟ الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح. يعني لو كان بينه هذه المسافة ولم يرى الإمام ولم يرى من وراء الإمام أو أحدا ممن وراء الإمام، فعندئذ صلاته لا تصح. فالعبرة هنا بماذا؟ برؤية الإمام أو أحد ممن وراء الإيه؟ الإمام. لأن عائشة قالت رضي الله عنها لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب، فإنكن دونه في حجاب. هذا الأثر حتى وإن فرضنا أنه صحيح، وليس يعني لا أدري هل هو صحيح أو ليس بصحيح، هذا الأثر على افتراض صحته متعارض مع آثار أخرى عن الصحابة يصححون الصلاة مع وجود الحجاب بين بعض المأمومين وبين الإمام. فهذه الآثار إن تعارضت سقطت من حيث الدلالة، يعني كل إنسان من أهل العلم يستطيع أن ينزع أثرا ويستدل به إما على الصحة وإما على الإيه؟ على عدم الصحة، فيبقى الحكم إما للأصل وإما لما فوق ذلك من الأدلة اللي هو المرفوع. يعني في حديث في الصحيحين وفي غيرهما أصله في الصحيحين عن عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها تقول فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له حصير يبسطها بالنهار ويتحجرها بالليل، يعني يصنع منها حجرة يستر بها على بيته أو يصنع منها جدار كالحجرة يصلي فيه صلى الله عليه وسلم بالليل، فجاء أناس فصلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون قراءته ولا يرون شخصه، يصلون بصلاته دون أن إيه يروا. في رواية في صحيح البخاري أنهم كانوا يعني يرون مرتفع من جسد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجدار لم يكن إيه عالية، لأن الجدار لم يكن عالية. ولكن حتى مع هذه الرواية إذا ركع صلى الله عليه وسلم أو سجد هل يرونه؟ لا يرونه. فوجود الحائل مع التواصل بالصوت يكفي، يعني إن كنت في مكان وبينك وبين الإمام ساتر جدار أو ستارة أو ما إلى ذلك مما يحجب الرؤية بينك وبين الإمام يكفيك أنك تسمع إيه؟ قراءته وتكبيره، أو يكفيك أن تسمع التكبيرة فقط حتى وإن كان بلاغة. يعني إيه بلاغة؟ يعني يبلغ بعض المأمومين عن الإمام التكبير، فإن كنت تسمع الإمام أو تسمع من يبلغ عن الإمام فهذا يكفي للحكم بصحة الاقتداء، بصحة الإيه؟ الاقتداء، يعني تصح الصلاة مع وجود. لذلك بوب على هذا الحديث الجد ابن تيمية رحمه الله في منتقى الأخبار باب وجود الحائل بين الإمام والإيه؟ والمأمومين، يعني إن كان هناك حائل بين الإمام والمأمومين من ساتر أو جدار أو نحو ذلك فهل يصح الاقتداء؟ هل يصح أن يصلي به مؤتما؟ الجواب إن شاء الله عز وجل يصح، طالما أنه يسمع الإيه؟ يسمع تكبير الإمام أو يسمع من يبلغ عن الإيه؟ عن الإمام. وهذا فيه أثر كما ذكرنا متعارضة عن الصحابة، فإن كان المرفوع يعني يفهم منه شيء من الدلالة على صحة الاقتداء فهذا يكفي. فأثر عائشة يعني كما يعني ذكرنا يعني يعارض بمثل عن الصحابة، ويبقى لهذه الإشارة في الحديث المرفوع أن الصحابة اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه قد احتجر على نفسه بإيه؟ بحصير، احتجر صلى الله عليه وسلم على نفسه بإيه؟ بحصير. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، يبقى موضوع طبعا يا أخوانا اشتراط السماع أوسع من اشتراط الإيه؟ الرؤية. فإن كان المأموم والإمام كلاهما في المسجد فيكفي كونه في المسجد، هذا يغني عن الإيه؟ عن الرؤية، هذا يغني عن الإيه؟ عن على مذهب الحنابلة يعني هذا يغني عن الرؤية، لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير. هذا إن كان كل من الإمام والمأمومين أين؟ في المسجد الواحد، في مسجد إيه واحد. هذا كله في غير حال العذر كما سيذكر المؤلف بعد ذلك، لأن يعني هناك أحيانا يكون المسجد ممتلئ والصفوف مكتملة والناس يصلون بعيد عن المسجد ممكن بكيلو أو 2 كيلو أكثر من 2000 متر كما يحصل في صلاة التراويح في بعض المساجد المزدحمة في رمضان، قد يكون الإمام في مكان والمأمومون من حول المسجد بعيدا عنه بأكثر من 3 كيلومتر. فهذا مع هذا إنما نضطر لذكره إن لم تتصل الصفوف، وأما مع اتصال الصفوف فلا إشكال، مع اتصال الصفوف لا إيه؟ لا إشكال، مهما بعد المأمومون عن الإيه؟ عن الإمام حتى ولو كان خارج الإيه؟ المسجد، لأن المسجد كله موضع للجماعة. قال أحمد في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، مع أن المنبر في كثير من المساجد الآن يكون أكثر من 9 درجات يعني معناه أنه يحول تماما بين رؤية بعض المأمومين ورؤية إمامهم أو حتى رؤية من يرى إمامه. يعني الصف الأول في بعض المساجد يكون مقطوعا بالمنبر، وكذلك الصف الثاني، فيكون عن يمينه أناس من المأمومين وعن يساره آخرون، فيكون بعض المأمومين خلف الإمام والبعض الآخر لا يرون لا الإمام ولا الإيه ولا المأمومين. فهؤلاء كونهم في المسجد يكفيهم مع سماع الإيه الصوت، يكفيهم مع سماع الإيه الصوت، سواء كان سماع مباشر من فم الإمام أو ممن يبلغ عن الإمام أو من مكبرات الإيه الصوت. الآن في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه الإيه المشاهدة، فالسماع هنا يغني عن الإيه عن المشاهدة. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، هذه الأشياء أجنبية عن المساجد من ناحية، وتفصل بينها وبين الحيزات الأخرى من ناحية كالبيوت والدكاكين وما إلى ذلك من الأبنية. فإن كان بين المصلي بين المؤتم والإمام نهر تجري فيه السفن أو طريق، فهذا النهر وهذا الطريق المسلوك يقطع صحة الاقتداء، فعندئذ لا تصح الايه الصلاة إلا في حال العذر، إلا في حال كما سيذكر المؤلف لما تقدم عن عائشة، إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. يبقى هنا أخرج من هذا الحكم ما كانت فيه الصفوف متصلة ووجد العذر، ما كانت فيه الصفوف متصلة ووجد العذر. هل يمكن أن تتصل الصفوف ولا يوجد عذر؟ نعم يمكن. يعني مثلا لو فرضنا أن مسجد كهذا ثلاث طوابق مثلا، الطبق الثاني الثالث في أماكن تتسع للناس، فترك الناس المسجد الطبق الثاني والثالث في المسجد وصلوا في الإيه؟ في الطريق، هل هناك عذر صلوا خلف الطريق بعد الإيه الطريق، أو هناك نهر على باب الطريق على باب المسجد وتجري فيه السفن فصلوا على الشاطئ الآخر من الإيه من النهر مع كونهم يستطيعون أن يصلوا في المسجد إيه نفسه؟ وهذا المثال يتضح إن كان المسجد طابقا واحدا ومتسع فيه سعة، وترك بعض الناس الأماكن الفارغة في المسجد داخل المسجد وصلوا في خارج المسجد واتصلت الإيه الصفوف، ففي هذه الصورة حصل قيد واحد من القيود اللي هو اتصال الإيه الصف، ولكن لم تحصل الضرورة، ولكن لم تحصل الإيه الضرورة. والمؤلف هنا يقول إلا لضرورة كجمعة وعيد، الضرورة هنا معناه أن المسجد لا يتسع للناس، المسجد لا يتسع إيه للناس لازدحامهم في صلاة الجمعة أو في صلاة الإيه العيد إذا اتصلت الصفوف. يبقى إذا تحققت الضرورة واتصلت الصفوف عندئذ لا إشكال في كون الائتمام لا ينقطع بوجود الطريق المسلوك أو النهر الذي تجري فيه الإيه السفن. روي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو ألا يكون به إيه بأس. الأبواب مغلقة هنا معناه أن الرؤية غير حاصلة، يعني الأبواب مغلقة يعني لا يرى الإمام ولا يرى أحدا ممن وراء الإيه ممن وراء الإمام، ومع ذلك قال أرجو ألا يكون به بأس. لماذا؟ لأنه يوم إيه جمعة، يوم جمعة معناها أن المسجد ليس فيه مكان لأحد، فأغلقوا الأبواب كما يفعل في الحرمين عند الازدحام الشديد، تغلق الأبواب خوفا من شدة الزحام والتدافع فيغلقون الأبواب، هنا لا تستطيع أن تدخل المسجد فأنت معذور. فإن صليت خارج المسجد اعتمادا على الصوت فهذا يكفيك، هذا يكفيك لوجود الإيه العذر اللي هو غلق الأبواب مثلا أو عدم اتساع المسجد لآخرين. وكره علو الإمام على المأموم لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان، الدكان مرتفع من الأرض، يعني هذا هذه الطاولة مثلا دكان لأنها مرتفعة عن الإيه الأرض، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم، إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. فقال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. يبقى هنا علو الإمام على المأمومين خلاف السنة فيكره ذلك، يكره ذلك كراهة شديدة. ولا بأس باليسير، لا بأس باليسير يعني أن يكون العلو إيه يسيرا، لأنه صلى الله نعم الحديث إسناده ضعيف نعم الحديث هذا إسناده إيه ضعيف نعم ولا بأس باليسير لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد وهذا في الصحيحين صلى في أصل المنبر يعني صلى على المنبر لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك لأعلمكم فهذا العذر فيه باد وواضح فإن صلى الإمام لحاجة لعذر لمصلحة للمأمومين على دكان أو على مكان مرتفع من الأرض فلا بأس بذلك إن كان لعذر هنا المؤلف رحمه الله أو المذهب كله ليس المؤلف وحده رحمه الله المؤلف هنا لم يأخذ من الحديث أن الصلاة على مكان مرتفع يجوز للحاجة وإنما أخذ منه أن الارتفاع اليسير يجوز إيه؟ مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على درجة أو درجتين أو ثلاث حتى درجات من درجات المنبر فالارتفاع إيه؟ يسير فلمح هذا الملمح فكأنه أخذ منه أن الارتفاع إن كان يسيرا فلا إيه؟ فلا بأس والأظهر من هذا أن المسألة ليست مسألة ارتفاع يعني كبير أو يسير ولكن المسألة أن الارتفاع إن كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس وأما إن كان لغير مصلحة ولا لحاجة فلا يصلي الإمام إلا حيث يصلي الإيه؟ المأمومون إلا إن صلى مع الإمام بعض الإيه؟ المأمومين يعني في بعض المساجد قد يكون بعضكم دخلها يكون هناك مثل الدكة في مقدمة المسجد فيصلي الإمام وصف أو صفان خلفه على هذه الدكة ثم يصلي الصف الثالث في الإيه؟ أسفل منه يعني بدرجة أو درجتين فهذا لا بأس به وهذا خارج عن المسألة أصلا لأن المسألة المقصود بها أن يرتفع الإمام وحده والمصلون الذين خلفه كلهم يصلون في منزلة أو مكان أسفل إيه؟ أسفل منهم وكره لمن أكل بصلا أو فجلا أو ونحوه حضور المسجد نعم لا عكسه يعني لا عكسه معناها أن المأموم نفسه لو كان هو المرتفع فلا بأس إنما المنهي عنه أن يرتفع الإمام عن الإيه؟ عن المأمومين لكن لو فرضنا العكس أن المأموم هو الذي ارتفع عن الإيه؟ عن الإمام فهذا لم يدخل في النهي فيبقى على الأصل هذا لم يرد فيه نهي أو لم يروى فيه نهي فيبقى على الإيه؟ على الأصل فالإشكال في ارتفاع المأموم عن الإيه؟ على المأمومين وأما ارتفاع المأمومين أو بعض المأمومين على الإمام فلا إشكال فيه أو لا بأس به لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام صلى على سطح المسجد معناه أنه صلى في مكان أرفع من الإيه؟ من المسجد من الإمام رواه الشافعي وهذا أيضا إسناده ليس بصحيح وراه سعيد عن أنس ولكن هذه الآثار يعني في بعض أهل العلم سواء من القديم أو من حيث احتجوا بها أو قالوا قريبة من مرحلة الاحتجاج يكفينا أنه يبقى على الأصل ما الأصل؟ أنه لا يشترط في صحة الصلاة أن يكون الإمام والمأموم يصلون في مكان إيه؟ واحد هذا هو الأصل أن الإمام إن ارتفع عن المأمومين أو المأمومون ارتفعوا عن الإمام فالأصل صحة الصلاة فروي لنا حديث على ضعف على ما فيه من ضعف الإسناد روي لنا حديث ينهى الإمام عن الارتفاع فيبقى المأموم على الإيه؟ على أصل الجواز يعني الصلاة صحيحة الصلاة يعني لا كراهة يعني نفي لأن الصلاة صحيحة على أي حال الصلاة إيه؟ صحيحة لكن المسألة حصول الكراهة أو عدم حصول الإيه؟ الكراهة وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم هذا الحديث فيه نهي صريح عن قربان المسجد لمن أكل شيئا من هذه الأشياء التي يتأذى من رائحتها والنهي الأصل فيه أنه يدل على الحرمة أم على الكراهة الأصل أنه يدل على الحرمة فهذا الحديث لو أخذنا بظاهره نحكم بحرمة مجيء المسجد لمن أكل ثوما أو ما في حكمه مما له رائحة يتأذى منها هذه الكراهة هذه الحرمة لم يقل بها جمهور العلماء وإنما اقتصروا على الحكم بالكراهة لماذا؟ لأنه يعني ورد أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أكل بصلا فشم النبي صلى الله عليه وسلم رائحته فلما عاتبه في ذلك اعتذر له صلى الله عليه وسلم بأنه لم يجد طعاما منذ يومين فلما وجد هذا البصل أكله يعني كان على جوع شديد في مخبصة فلم يجد إلا البصل فأكله ومع ذلك جاء إلى المسجد فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المجيء للمسجد يحرم في حال الأكل الثوم أو البصل، كان المفترض أن يقال له ماذا؟ صلي في رحلك، صلي في بيتك، يعني أنت معذور في أكل البصل والإسلام لم يحرمه، فأنت إن كنت مضطرا لأكل البصل لكن لست مضطرا للمجيء للإيه؟ للمسجد. فهنا عدم معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم له، أو عدم إنكار النبي صلى الله عليه بعد أن اعتذر بهذا العذر، معناه أن أكل الثوم أو البصل ليس بإيه؟ ليس بحرام، وليس مجيء المسجد لمن أكل وصل بحرام. أما الأولى فلا إشكال ولا خلاف فيها، لم يحرم أحد من أهل العلم المعروفين المتبوعين لم يحرموا أكل الثوم أو البصل، وإنما الكلام كله في ماذا؟ في حكم المجيء للمسجد بعد أكله. فجمهور العلماء قالوا المجيء للمسجد بعد أكله مكروه وليس بحرام، لأنه لو كان حراما لم يرخص فيه لأحد، لأنه يسعه أن يكون كبقية أهل الأعذار فيصلي في إيه؟ في بيته، يصلي في بيته. فالمقصود أن أكل هذه الأشياء مكروه كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة أن يأكلها المصلي ثم يأتي إلى الإيه؟ إلى المسجد. فصل. ويعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض أو مريض. وهذا فيه يعني دلالة ظاهرة جدا، سواء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخلفه عن صلاة الجماعة لمرضه أو كلام المسعود، هذا فيه دلالة في غاية الوضوح، هذا لا خلاف فيه بحمد الله، أن المريض مرضا يعني يشق عليه معه المجيء إلى المسجد إلى صلاة الجماعة، فهذا يعذر فيصلي في إيه؟ في رحله أو في بيته. ومثل المريض في الحكم الخائف من حدوث الإيه؟ المرض. لماذا؟ لأنه في معناه، يعني الشريعة بحمد الله تبارك وتعالى فيها من السعة ما يخفف على المريض ومن في حكم الايه المريض، يعني الخوف من المرض او الخوف من تاخر البر هذه حكمها حكم الايه المرض. لذلك مثلا يرخص لمن كان مريضا والصيام يؤخر برؤه، يرخص له في الايه في الفطر، يرخص له في الايه في الفطر، فتاخر البر وكذلك الخوف من حدوث المرض هي نفسها تكون عذرا للتخلف عن الجماعة. يعني إنسان مثلا يعني عنده نوع من المرض يحتاج إلى نقاهة أو راحة فتماثل للشفاء، فلو فعل هذا المجهود وذهب للمسجد يخاف أن يعود عليه الإيه؟ المرض. هو في هذه الحال لا يصح تسميته مريضا مطلقا هكذا، يعني مريض بإطلاق لا، ولكن مع ذلك يخاف أن يعود عليه الإيه؟ المرض، فهذا معذور. معذور معناه إيه؟ معذور معناها أنه إن لم يذهب للجماعة فلا إثم عليه، لكن مسألة الأفضل هذه مسألة أخرى، لأن ابن مسعود أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيه أن الرجل كان يؤتى به وهذا بين رجلين حتى يقام في الصف، فهذه فضيلة من حرص عليها فجزاه الله خيرا. لكن الكلام الآن عن حكم من تخلف، هل يؤثم؟ هل يحكم عليه بالإثم بالحرمة؟ هذا كله مبني على وجوب صلاة الإيه؟ الجماعة. مذهب الحنابلة أن صلاة الجماعة إيه؟ واجبة. أما أصلا على قول الجمهور أن صلاة الجماعة ليست بواجبة فهذا لا كلام فيه، نحن نتكلم الآن على الراجح من أقوال أهل العلم أن شهود الجماعة حيث نادى بها واجبة. من هو المعذور الذي لا يحكم عليه بالحرمة إن تخلف عن الجماعة؟ بدأ بالمريض ثم ذكر من في حكمه اللي هو الخائف من الإيه؟ من المرض، والخائف من حدوث المرض، وكذلك من يخاف تأخر البر بسبب ذهابي للإيه؟ لصلاة الجماعة، لأنه في معنى. والنوع الذي بعد ذلك والمدافع أحد الأخبثين، لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ومن له ضائع يرجو أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، لحديث ابن عباس مرفوعة من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى، رواه أبو داود. وهذا الحديث بهذا السياق في ضعف، والصحيح فلا صلاة له إلا من إيه؟ من عذر. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. والخوف هنا المؤلف رحمه الله ذكر أنواعا، من له ضائع يرجو أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مالي على مال استؤجر لحفظه كنظرة بستان. هذه الأنواع كلها مع هذا الأول يجمعها الإيه؟ الخوف. يجمعها الإيه؟ عذر الخوف. أما الأول من له ضائع يرجوه، يعني فقد شيئا من ماله أو من أهله، يعني عنده طفل صغير مثلا تاه منه في مكان ما، أو عنده مال فقده في مكان ما فهو يبحث عنه، فحضر وقت الصلاة فإن ذهب ليصلي خشي ألا يجد هذا المال، خشي ألا يجد هذا المال، فهذا معذور. فإن ظل يبحث عن ماله الذي يرجو أن يجده في هذا الوقت في هذه الحال فلا يعني حرمة عليه، فلا إثم إيه عليه. أما من فقد شيئا سواء من مال أو غير مال، من فقد شيئا وأيس منه، يعني هو على أي حال لا يرجو أن إيه يجده، أو على الأقل لا فرق بين أن يبحث عنه الساعة أو يبحث عنه بعد أن يذهب إلى المسجد ويشهد الإيه الجماعة، لا فرق من حيث وجود الماء وجود الإيه المفقود يعني الضائع، لا فرق بين هذه الساعة وبين الساعة التي تليها، فهذا ليس بمعذور. وإنما المعذور من كان يرجو أن يجد ضالته في هذا الوقت على وجه الخصوص، في الوقت الذي تقام فيه الجماعة. واضح؟ هذا النوع الأول من له ضائع يرجوه، يعني في وقت صلاة الإيه الجماعة على وجه الخصوص. يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان. النظارة يعني الحراس اللي احنا بنسميهم الآن في لغتنا الغفر. فهؤلاء كلهم يجمع بينهم الخوف على الإيه على المال، الخوف على الإيه على المال. بعد ذلك سيجمل المؤلف رحمه الله أنواع الخوف. الإنسان يصدق عليه وصف الخوف إن خاف على شيء من ثلاث أشياء: نفسه أو ولده وأهله أو ماله. يعني يخاف على نفسه أو يخاف على من يهمه أمره أو يخاف على إيه على ماله. لذلك يقول المؤلف رحمه الله: والخوف ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه. هذه مجرد أمثلة للخوف على الإيه المال، وإلا لو كان هناك أمثلة غير هذه الأمثلة للخوف على المال فلا إشكال. يعني مثلا الخباز، أليس في حكمه من يقف على ماكينة لا يستطيع أن يوقفها ويخاف إن تركها أن تفسد الإنتاج؟ هذا حكم الخباز الذي يخشى على ما يخبزه، وحكم الطباخ الذي يخاف على ما يطبخه، وهكذا. كل هذه الأنواع وما في حكمها يجمعها الخوف على المال، الخوف على الإيه على المال، فهذا عذر من الأعذار. يخاف عليه من سلطان، من لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه. وعلى نفسه، ده النوع الثاني، هو أقل ثلاث أنواع. النوع الأول على الإيه؟ ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه، وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع، وعلى أهله وعياله. فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث، يعني ذكر الخوف، ذكر الإيه الخوف. فكل ما هو محترم شرعا ويعذر الإنسان بالخوف عليه يدخل في عموم الإيه؟ يدخل في عموم الخوف. وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه، لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو تجمر للجمعة. يعني استصرخ على سعيد بن زيد، يعني إن دعي لسعيد بن زيد لكونه في مرض الموت أو سياق الإيه حضره الإيه الموت، فترك يتجمر للجمعة، يعني يتطيب للإيه لصلاة الجمعة، معناه أن وقت الجمعة قد اقترب أو قد حضر، فأتاه بالعقيق وترك الإيه الجمعة. ففي نكر رواية هذا الحديث أنه دعي إليه وهو يموت، دعي إليه وهو إيه يموت. فمثل هذا يعذر في ترك صلاة الجمعة وفي ترك صلاة الإيه الجماعة، لأنه يخاف موت قريبه، قد يسعفه، قد يوصيه بوصية مهمة، فشهود حتى يلقنه. تلقين الميت أيضا عذر من الأعذار التي تبيح للمسلم التخلف عن صلاة الإيه الجماعة. لو كان بين ذلك مريض تلقنه الشهادة وتخشى أن يعني إن ذهبت لصلاة الجماعة أن يفوتك هذا المقام ويفوت المسلم الانتفاع بك في تلقينه، فيجوز لك أن تتخلف عنده لتلقنه الشهادة. أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، في الإيه في السفر. وروي في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطير، وفي رواية لمسلم وكان يوم الجمعة. كلمة في السفر هذه دليل لمذهب الحنابلة بوجوب الصلاه في الايه، صلاه الجماعه في السفر. الحنابله عندهم كما قدمنا في الاسبوع الماضي، الحنابله عندهم ان صلاه الجماعه واجبه في السفر وفي الايه وفي الحضر، وهذا من ادلتهم. لماذا؟ لان هذا في السفر معناه انهم يصلوا، الاصل انهم يصلون الجماعه في الايه في السفر، فلذلك يحتاجون عند حدوث عذر من هذه الاعذار ان ينادي المؤذن بيصلوا في ايه في رحالكم، حتى يوجد العذر للناس في عدم شهود صلاه الايه الجماعه. فهذه الاشياء ان كانت شديده وتمنع الانسان حتى من يعني الخروج لمصلحته الشخصيه فيعذر في ترك صلاه الجماعه. وهذا من الخلط الذي يحصل احيانا، انك تجد بعض الناس يعني يترك صلاه الجماعه للمطر او للريح، مع ان هو نفسه الشخص هو ينزل من بيته لشراء اتفه الاشياء، وهذا لا صح. هذه الأشياء المقصود بها أن تكون فوق العادة، بحيث يتأذى الإنسان من المطر أو الريح الشديدة أو المطر الشديد جدا، يتأذى منه إذا يعني خارج المعتاد، خارج الطور المعتاد، فيعذر في ترك الجماعة. فلا نقول له لا تصلي صلاة الجماعة ثم انزل لتشتري شيئا من الأشياء التي يمكن أن يستغنى عنها. فهذه في الطوارئ كما نسميها نحن في الايه في الطوارئ، يعني الحالات الشديده، البرد الشديد جدا يتاذى الانسان بالخروج، او الريح الشديده جدا يخشى الانسان على نفسه الضرر ومثل هذا، او تطويل امام. تطويل ايه امام؟ يعني الامام ان كان يطول تطويلا يشق جدا على المامومين، فيعذر المصلي ان يتخلف عن الجماعه ان لم يكن هناك مسجد ايه اخر. لماذا؟ قصه معاذ رضي الله عنه مشهوره، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم ذهب إلى قومه وأمهم فافتتح البقرة وأطال. رجل من الأنصار خرج من سلم وخرج من الصلاة وصلى بمفرده ثم انصرف، فلما قيل عنه منافق اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى ونحوها من السور. المقصود أن هذا الرجل اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال: يا رسول الله، إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، يعني هذا الإنسان منا في غاية التعب، فلا يستطيع أن يصلي خلف معاذ بسورة البقرة. فالإمام إن كان يطيل جدا جدا، يعني التطويل يشق على غالب الناس، فالإنسان إن كان مرهق وتعبان أو ما إلى ذلك من المعاني، يجوز له أن يتخلف عن المسجد الذي هذا حال إمامه إن كان يعني في حال تعب، والإمام يطيل فوق الايه العادة. وهذا على المذهب، وإلا هذا الأمر نسبي يختلف من شخص الايه لآخر. يعني قد يكون الحزب الواحد بالنسبة لإنسان تطويل، في حين ان ربع الواحد عند آخر تطويل، في حال ثالثة جزء عند إنسان ثالث تطويل. فالحكم هنا لغالب الناس، لعادة الناس، يعني كل الناس هنا يسمون التطويل مثلا في الحزب، يبقى الحزب فعلا ايه تطويل، يعني اضطراد العرف شرط للعمل به. والقواعد من القواعد الفقهية الخمسة التي يدور عليها أحكام الشريعة: العادة محكمة. العادة ايه محكمة. يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار، وهذا يعني كما يظهر من العنوان، من مجرد العنوان، من محاسن هذه الشريعة السمحاء الغراء، أنها إن حكمت على المكلفين بحكم فإنها تراعي الأحوال الطارئة، فإنها تراعي الأحوال الطارئة. والقاعدة في هذه الشريعة أنه لا يكلف إلا بمطاق أو بمستطاع، يعني التكليف لا يخرج أبدا عن حدود الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا إيه وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه قاعدة. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في معرفة الأحكام في كل باب من أبواب الفقه. بالنسبة للصلاة، يقول المؤلف رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، أن يصلي المكتوبة، فهذا يخرج غير الإيه؟ غير المكتوبة، فيجوز أن يصليها المصلي قاعدا حتى ولو لم يكن له عذر. أما المكتوبة فلا يجوز ولا يصح أن يصليها المصلي إلا قائما، إلا في حال الايه العذر الذي عقد لأجله المؤلف هذا الفصل أو هذا الباب. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، ولو مستندا لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني الإنسان إن كان قادرا بالاستناد على القيام فحكمه حكم المستطيع، ولكن مع الاستناد، لأن الاستناد هذا كما تقدم معكم أنه لا يجوز للمصلي أن يقف في الصلاة معتمدا على شيء بحيث إن تركه وقع، هذا ليس بقيام. أما في حال العذر فهذا أفضل من القعود، أو ليس أفضل من القعود، هذا هو الواجب في حال الإيه؟ العذر. يعني إنسان لا هو بالذي لا هو الذي يستطيع أن يصلي قائما دون أن يستند، وإلا لو لم يستند لإيه؟ لقعد أو جلس، فهذا يصلي مع الاستناد، يجب عليه أم يستحب له؟ يجب عليه أن إيه؟ أن يستند ولا يقعد، ولا يجوز له أن إيه؟ أن يقعد. لماذا؟ لأنك تقترب من المستطاع بقدر الإيه؟ بقدر المستطاع. يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلمة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فقاعدة. أين الاستناد في هذا الحديث؟ لم ينص عليه في الحديث، وإنما الاستناد هذا أخذا من القاعدة أن المعذور إنما يعذر بقدر الإيه؟ بقدر عذره فقط. أنت الآن لا تستطيع أن تقف دون أن تستند أو تعتمد على شيء، فأنت معذور، ولكن إن اعتمدت أو استندت فتكون قادرا على القيام، فيكون الاستناد في حقك واجبا، لأنه يمكنك من القيام بالركن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. فالاستناد لم يذكر في الحديث اكتفاء بالدلالة على الأصل، الأصل العام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقيام مع الاستناد هذا هو المستطاع في حق هذا الرجل، فيجب عليه أن يقوم وإن كان مستندا. فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه الجماعة إلا مسلما. والأيمن أفضل، قوله صلى الله عليه وسلم فعلى جنب، طب أي الجنبين؟ فيقول المؤلف: الأيمن إيه؟ أفضل، ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض. الآن هو لا يستطيع أن إيه؟ أن يقوم، فإن صلى قاعدا فقد يستطيع أن يسجد، لكن إن صلى على جنبه هل يستطيع أن يسجد أو يركع؟ الجواب لا. فالذي يصلي على جنبه هذا السؤال في حقه مطروح: كيف يركع وإيه؟ ويسجد. فيأتي الجواب: ويومئ بالركوع والإيه؟ والسجود. الإنسان كما ذكرنا إن صلى قاعدا قد يستطيع أن يسجد وقد لا يستطيع، فإن كان يستطيع السجود فلا بد أن إيه؟ أن يسجد. والإنسان إن صلى على جنبه هل يستطيع أن يسجد فضلا عن أن يركع؟ لأن الركوع يكون من قيام، الركوع يكون من إيه؟ من قيام. فالذي يصلي على جنبه لن يأتي بركن القيام ولا حتى بركن الركوع ولا بالإيه؟ ولا بالسجود. فيصلي على جنبه ويسقط عنه القيام، ويومئ بالركوع والإيه؟ والسجود، ولكنه يجعل سجوده أخفض من إيه؟ من ركوعه. يجعل في نهاية الكلام إن شاء الله، يجعل سجوده أخفض من إيه؟ من ركوعه، ويجعله أخفض، لحديث علي مرفوعا وفيه: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. والحديث الضعيف عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم أولى من أقوال الرجال، حديث الضعيف أولى، هذا الحديث ضعيف الإسناد، فالحديث الضعيف العمل به أولى من الاجتهاد بالرأي. فلذلك يعني الترتيب هذا المذكور في الحديث من السنن عند الحنابلة وغيرهم، هذا الترتيب يسن عند الحنابلة وغيرهم أن يصلي مستلقيا ورجلاه مما يلي الإيه؟ القبلة، بحيث إن قام فقعد يكون وجهه إلى الإيه؟ إلى القبلة، هذا إن صلى مستلقيا على ظهره، وأما إن صلى على جنبه فيصلي على جنبه الإيه؟ الأيمن، صلي على جنبه الأيمن. فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. إنسان عاجز، شوف أنت يمكن أن تتخيل العجز عن كل ما في الصلاة إلا النية وقصد الصلاة فقط، هذا هو الذي يرتبط بحضور العقل أو ببقاء الإيه؟ العقل. يعني الإنسان ما دام عاقلا، ما دام يعني عقله حاضرة، لابد أن يصلي، حتى ولو كان ذلك بمجرد نيته وقصد أفعال الصلاة، حتى وإن كان لسانه لا يستطيع أن يحركه. أن الإنسان لا قيام ولا سجود ولا ركوع ولا حتى كلام، لا يقرأ ولا يسبح ولا يكبر ولا أي شيء، هذا كيف يصلي؟ ينوي الصلاة ويقصد أفعال أفعالها بنيته، يقصد أفعالها بإيه؟ بنيته. يعني الآن نيتي أنني قائم، ثم بعد قليل أنوي التكبير وأنوي الركوع وهكذا. المهم أن تأتي هيئات الصلاة على باله، تأتي هيئات الصلاة على باله. وهذا قول جمهور أهل العلم، وإلا فمن أهل العلم من ربط الصلاة بالحركة. يعني الإنسان العاجز تماما عن الحركة لا يصلي عندهم كالمذهب الأحناف، لأن الصلاة أفعال ليست أقوالا فقط. فعندهم من عجز عن هذه الأفعال بالكلية فلا صلاة عليه. ولكن قول الجمهور هو الراجح. لماذا؟ للقاعدة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هل تصح الصلاة دون نية؟ فالنية ركن في الإيه؟ في الصلاة. فهذا هو الذي قد يستطاع في بعض الإيه؟ الأحوال، لا أستطيع أن أتحرك ولا حتى بالإيمان ولا أستطيع أن أتكلم بأي كلمة، فالآن لا حركة ولا كلام، يبقى ما في القلب من عبادة، يبقى ما في القلب من عبادة التي تستحضر بالنية ثم بقصد أفعال الصلاة بالقلب، قصد أفعال الصلاة بالإيه؟ بالقلب. هذا هو المستطاع في حق من عجز عن الكلام وعن الحركات بأنواعها. ولا تسقط ما دام عقله ثابتة. يبقى الضابط عند جمهور أهل العلم هذا هو العقل، حضور الايه؟ العقل، وجود العقل. فما دام عقله ثابتة يجب عليه أن ايه؟ أن يصلي. في حين أنك تجد الإنسان إن أصيب بمرض يغيب معه عقله، أو كان مجنونا مع أنه في وافر صحته وبدنه يقوم بأي حركة إن شاء، ومع ذلك تسقط عنه الصلاة وغيرها من الفرائض. فالعبرة بماذا؟ بالعقل. العقل مناط التكليف، العقل مناط الايه؟ التكليف. ولا تسقط ما دام عقله ثابتة، هذا كما ذكرنا على قول جمهور أهل العلم، لقدرته على الإيماء مع النية. ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالمريض الذي يترك شيئا من أركان أو واجبات أو مستحبات الصلاة، حتى من ترك شيئا لعذر فحكمه حكم من فعله، من ترك شيئا لعذر فحكمه حكم من إيه فعله. إن بالمدينة أخوابا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أو إلا شاركوكم في الأجر. قالوا هم بالمدينة، قالهم بالمدينة، حبسهم الايه؟ العذر. فالمتروك للعذر كالمفعول من حيث الأجر، من حيث الثواب يعني. ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدة انتقل إليه. شوف يا جماعة، يعني القاعدة أن المشقة تجلب الايه؟ التيسير، وأن الضرورات تبيح الايه؟ المحظورات. ولكن مع ذلك كل ضرورة لابد أن تقدر بايه؟ بقدره. إنسان مثلا جاءه هبوط مفاجئ، ضغطه مثلا يعني انخفض، جاله هبوط بسبب مرض زي مرض السكر، أي هبوط بأي سبب كان، وهو وقف في الصلاة فشعر أنه إن أكمل قائما قد يسقط على الأرض، فجلس. فلما جلس تراد إليه نفسه وعادت إليه قوته، هل يجب عليه أن يعود فيقوم؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يعود فإيه؟ فيقوم، إن كان يعلم أن عذره قد زال. إن كان يعلم أن وفعلا أحيانا الإنسان يصيب شيء من الهبوط أو فقدان القدرة على القيام لدقائق، دقيقة دقيقتان ممكن. فهذا إن حصل فبمجرد زوال العذر تعود الأحكام على أصلها، تعود يعني ينتهي حيز الرخص ويرجع الإنسان إلى العزائم، فيجب عليه أن يعود فإيه؟ فيقوم. وإن كان صلى على جنبه وهو الآن في السجود ويستطيع أن يقوم من على جنبه ويسجد ويكمل الصلاة قائما، يفعل ذلك. فكل عذر وجد يزول بزوال هذا العذر، والأحكام مرتبطة بعلالها، توجد بوجودها وتزول بزوالها. ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدة انتقل إليه، أو القعود في أثنائها وقد صلى على جنب انتقل إليه، لتعيينه والحكم يدور مع علته. حكم يدور مع إيه التي. هذه الكلمة تجمل الإيه الباب. فما قاله المؤلف رحمه الله في القيام يقال مثله في بقية الأركان ركوعا كان أو سجودا. فمن ترك السجود لعذر ثم زال هذا العذر لزمه أن يسجد، لزمه أن إيه يسجد. لذلك يعني أنت يعني تنتبه إلى حاجة كثير من الناس الآن الذين يصلون وهم جلوس على الكراسي، يصلي وهو جالس مع أنه قد أتى إلى المسجد على إيه رجليه. لماذا يصلي وهو جالس؟ إن كان قد أتى يمشي كيف يصلي وهو جالس؟ إن كان عذره في أنه لا يستطيع أن يسجد مثلا أو يجلس على الأرض لعيب أو مرض في ركبته أو عيب في عينه، فهذا نقول له القيام ركن مستقل، يعني لابد أن تأتي به. وإن لم تكن تستطيع أن تركع ولا أن تسجد فيجب عليك أن إيه؟ تقوم. فمثل هذا يقوم في صلاته. فإن انتهى من ركن القيام وأراد أن يركع ولكنه لا يستطيع، يجلس ويومئ بالإيه؟ بالركوع، أو يومئ للركوع وهو قائم بحسب حالته، بحسب قدرته. لكن ركن القيام هل له علاقة بالعجز عن السجود أو الركوع؟ فيمكن أن نتصور في بعض الأحوال إنسانا عاجزا عن الركوع أو عن السجود ولكنه يستطيع الإيه؟ القيام. وكذلك العكس، قد يستطيع القيام للركوع أو السجود ولكنه لا يستطيع الإيه؟ القيام. فالعذر يقدر بقدره. فأنت إن كنت معذورا في ترك القيام فلست معذورا في ترك السجود، وإن كنت معذورا في ترك السجود وتقدر على القيام فلست معذورا في ترك الإيه؟ القيام. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. وهذه من طرائف المسائل. الإنسان مثلا قد يعرف من حال إمامه في المسجد أنه مثلا يصلي في الركعتين مثلا بربع أو بعشرين آية، وحالته يعني لا يعني تقويه على أن يقوم بقدر قراءة عشرين إيه؟ آية، ولكنه يستطيع أن يقرأ في كل ركعة بآية أو آيتين مثلا، أو يستطيع أن يقوم ويقرأ بالفاتحة فقط ثم يركع. فهو الآن إن صلى منفردا صلى بالفاتحة وحدها أو بالفاتحة وآية أو آيتين أو ثلاث آيات بحسب قدرته. فهذا إن صلى وحده في بيته يستطيع أن يأتي بركن الإيه؟ القيام. ولكنه إن ذهب إلى المسجد يعلم من حال الإمام أن الإمام لن مثلا يقصر عن عشرة آيات أو خمسة عشر آية مثلا، وهو لا يستطيع أن يقوم بهذا الإيه؟ بهذا المقدار. فالسؤال يأتي في حقي، هل أراعي وجوب صلاة؟ طبعا هذا مبني على مذهب الحنابلة في وجوب شهود الجماعة. هل يقدم صلاة الجماعة وهي واجبة، أم يقدم ركن القيام وهو أيضا واجب بل ركن؟ على المذهب يخير بين الاثنين، لأن كلاهما مطلوب على وجه الحق، لأن كليهما مطلوب على وجه الإيه؟ الحق. فنقول لو إن أردت أن تصلي في بيتك لتأتي بركن القيام فلك هذا، وإن أردت أن تذهب تشهد الجماعة لوجوبها عليك ولكنك ستجلس في الصلاة لك إيه؟ هذا. هذا مذهب الحنابلة. ومن أهل العلم من يقدم القيام لكونه ركنا، والركن أهم من سائر الواجبات، الركن أهم من سائر الإيه؟ الواجبات، خاصة إن هذا الركن يتعلق بنفس الصلاة، أما شهود الجماعة فيتعلق بواجب خارج عن كنه الصلاة. فليس شهود الجماعة عند جماهير أهل العلم شرطا في قبول الإيه؟ الصلاة. حتى من قال بوجوبها كالحنابلة خلافا للظاهرية الذين قالوا بشرط بكونها شرط صحة، عندهم شهود الجماعة واجب ولكنه ليس بشرط صحة، بمعنى أن صلاة المنفرد تصح ولكن مع الإثم. صلاة المنفرد عندهم تصح ولكن مع الإيه؟ مع الإثم. خلاصة الكلام أن على المذهب هو يخير بين تحصيل ركن القيام وبين تحصيل وجوب الإيه؟ شهود الجماعة، بين هذا وذاك، لأنه على أي حال سوف يضيع أحد الواجبين فيخير بينهما. أنا عن نفسي أميل إلى شهود الإيه؟ أميل إلى شهود الجماعة. فإن أتى الجماعة يحسب له الحكم مستأنفا، يعني الآن أنت بعد أن أتيت المسجد هل تسأل أو تسأل نفسك هل تستطيع أن تقوم في الصلاة؟ فإن قلت أستطيع أن أقف حال قراءة الإمام للفاتحة ولكن لا أستطيع أن أكمل، نقول يكفيك هذا، قم حال القراءة ثم إن عجزت عن الإكمال إيه؟ اجلس. كذا أمر بأمر فأتى منه ما استطاع، لأنه قد يحمل إلى المسجد حملا أو قد يهادى بين رجلين، فيشهد الجماعة ويأخذ هذا الأجر والثواب المضاعف، ثم هو في القيام على الإيه؟ على العذر الشرعي، على العذر الإيه الشرعي. فشهود الجماعة أولى بالمراعاة تحصيلا للفضل والأجر. وأما إن صلى في بيته فهذا معذور، لكن نتكلم عن الأفضل، الأفضل أن يصلي قائما في بيته أم الأفضل أن يشهد الجماعة ويصلي قاعدا؟ نقول إن شاء الله عز وجل يكون الأفضل أن يصلي قاعدا في الجماعة، لأن هذه هذا ثوابها يضاعف 25 مرة. ومن قدر على أن يقوم، هذه قلنا، وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل، لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم، يعني السماء تمطر، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إيماء، جعل السجود أخفض من الركوع. روى أحمد والترمذي، وهذا أيضا إسناده إيه ضعيف. قال الترمذي رحمه الله بعد أن رواه، والعمل عليه عند أهل العلم، أن وجود المطر الذي يتأذى منه المصلي ووجود الوحل الشديد في الأرض عذر في الإيماء في الصلاة. لكن ننبه على أن الأرض الآن معروف أنها مسفلتة أو فيها البلاط أو ما يسمى بالسيراميك أو شيء من هذا، هذه الأشياء إن نزل عليها المطر لا يحيل بين المصلي وسجوده، بخلاف ما كان الأرض رمل أو طين، فهناك يكون الوحل، يعني الإنسان قد يختنق وقد يدخل الطين أو الطين السائل يعني في أنف، إن المسألة صعبة. أما مع وجود الأرض الصلبة الصخرية أو المسفلتة أو المبلطة أو ما إلى ذلك من الأشياء، ينزل المطر فيغسله فيكون السجود عليها ميسورا، فهذا لابد أن يسجد. أما المطر الذي يترتب عليه الوحل الذي يتأذى منه المصلي فهذا يرخص معه في الإيماء في الصلاة، فيسجد ويركع إيماء ولا يسجد على الإيه؟ على الأرض. الركوع طبعا يعني إن كان على الراحلة، وأما إن كان قائما على الأرض ولكن لا يستطيع السجود من الوحل، فهذا يقوم ويركع ويأتي في السجود فإيه؟ فيجلس ويومئ بالإيه؟ بالسجود، يعني ينخفض بحيث لا يمس الإيه؟ الوحل، بحيث لا يمس الطين أو الإيه؟ الوحل. وقال العمل عليه عند أهل العلم. وفعله أنس رضي الله عنه وأرضاه، يعني لم أومأ بالركوع والسجود ولم يسجد على الأرض، يعني ذكره أحمد. أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، وهذا كله من سماحة الشريعة، إن الإنسان كان يخاف إن نزل من عن راحلته من سبع أو عدو أو نحوه، فهذا يصلي على راحلته ويومئ بالإيه؟ بالصلاة، يومئ بإيه؟ بالصلاة، حتى إن كان يعجز عن الركوب إذا نزل، يعني هو الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يركب نفسه، فإن نزل لن يستطيع أن إيه؟ يعود فيركب، فهذا أيضا يعذر ويصلي على راحلته. وعليه الاستقبال ما قدر عليه، هذا في الفرض طبعا، في الفرض استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فهذا يستقبل القبلة براحلته ما أمكنه ذلك، فإن عجز عن استقبال القبلة فلا شيء عليه. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يعني من بقية شروط الإيه؟ الصلاة، وما يقدر عليه، ويومئ من الماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود. يعني إنسان الآن يصلي وهو على الأرض واقف، ولكن أمامه يعني منطقة فيها وحل وإيه؟ وطين، هو محبوس مثلا في هذا المكان، أو ليس بمحبوس ولكنه مربوط لا يستطيع أن ينتقل من هذا المكان إلى مكان قريب منه، وهذا المكان فيه وحل أو طين لا يستطيع أن يسجد عليه، ولا يستطيع أن ينتقل من السجود خطوة أو خطوتين بحيث يسجد على مكان آخر لكونه مثلا مربوطا أو مأسورا أو محبوسا، فهذا يرخص له أيضا في الإيه؟ في الإيماء، يرخص له في الإيه؟ في الإيماء، إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا الفصل بأكمله من أوله إلى آخره يدور مع هذا الحديث، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني يكون بقية الفصل فيما تستقبلون إن شاء الله، يكون الشيخ أحمد بإذن الله تبارك وتعالى رجع. وسبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.